ففسر القيوم لأنه الذي لا ينام، وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرا لمعنى القيوم، فإن معنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره، فليس ثم شيء إلا والله جل وعلا مقيم له على ما تقتضيه حكمته الرب جل وعلا. فإذا تبين ذلك فإن اسم القيوم لله جل وعلا واسم الحي له سبحانه وتعالى لهما أثر في إجابة السؤال كما ذكرنا لك في أول الكلام، وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال، لهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فدعوة الله بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء، وكل مقصود لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم له جل وعلا، لأنك تحتاج ما تقيم به حياتك، وكل ما تقيم به حياتك فإنما هو من القيوم جل وعلا. فإذا أقامك جل وعلا على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. لهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات، فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه كلما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها وباستحضاره بمعنى ذلك، وكان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. الوجه الرابع والأخير متعلق بهذين الاسمين، لأنه سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام، وهي التي ذكرتها لك في أول الكلام ملخصة، وهي أن اسم الحي واسم القيوم بلازمها تدل على بقية صفات الرب جل وعلا، لأن الحياة مستلزمة بك والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات. ولهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيره من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أنهم قصروا في ذلك، لأن العقل بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة لله جل وعلا أكثر من السبع التي أثبتوا طائفة منها بالعقل. لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة، واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة، ولهذا ينبغي أن يتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب جل وعلا واسم الرب جل وعلا الحي، وأن قيومية الرب جل وعلا واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددا كثيرا جدا من الصفات في الصفات لله جل وعلا، وهذا موضع يحتج به على من يثبتون الصفات بالعقل، لأن حياته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع، وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع. قال بعدها خالق بلا حاجة رازق بلا مهونة، وكما قال فيما سبق حي لا يموت، قال هنا خالق بلا حاجة رازق بلا مهونة. والخلق أو خالق هذا اسم فاعل الخلق، الخلق مصدر خلق الشيء يخلقه خلقا، واسم الخالق لله جل وعلا هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب، الأولى التقدير، فإن الخلق في اللغة هو التقدير كما قال جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، كما قال جل وعلا وخلق كل شيء وتقدره تقديرا وأشبه ذلك. فإن الخلق في اللغة يدل فإن الخلق في اللغة هو التقدير، تقدير الشيء على وفق علم المقدر. وفي هذا قول الشاعر: أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري ما خلق يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة، وبعض القوم لعجزه يخلق يعني يقدر ثم لا يفري. وهذه المرتبة ثابتة لله جل وعلا، فإن الله سبحانه هو المقدر للأشياء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل الأشياء فقدرها، فخلقه كان مشتملا على تقديرها شيئا فشيئا أو على تقدير ما يصلح لها. لهذا تقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير، فإن المخلوق يقدر خشية ألا يصل إلى ما يريد، فإن تقديره للأشياء شيئا فشيئا حتى يصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدر أو على وفق ما يريده، فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. والله سبحانه حين قدر لا لحاجته لذلك، بل هو سبحانه يجري الأشياء ويخلقها على كن فتكون على وفق حكمته سبحانه وإرادته جل وعلا بمشيئته الكونية، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فكونه سبحانه قدر الأشياء لا لحاجة إليها، إلى التقدير لا لحاجة للتقدير، ولكن ليكون ذلك موافقا لحكمته سبحانه، ولله جل وعلا الحكمة البالغة، كما خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر أن يخلقها جل وعلا بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. المرتبة الثانية من صفة الخلق أو اسم الخالق هو تصوير الشيء، وتصوير الأشياء خلق لها لأنها أعظم من التقدير العام، فإذا صور الأشياء سبحانه وتعالى فقد خلقها، كما قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة نطفة، ثم 40 يوما كذا مضغة، ثم 40 يوما علقة إلى آخره. فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق، وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن التصوير خلق. ثم المرتبة الثالثة، بل نقول المرتبة الثانية هذه، وحين صور لا لحاجته سبحانه للتصوير، بأنه لن ينفذ أمره إلا إذا صور، كما يفعل الإنسان فإنه يصور أو الشيء الذي يريده، بمعنى يركب أعضاءه أو يجعل هذا مع هذا، لأنه لن يتم إلا بهذه، ولو لم يفعل هذه الخطوة لما تمت له الخطوة الأخيرة أو التي بعدها، لأنه بحاجة إلى ذلك. فإذا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه، والله سبحانه وتعالى يخلق مصورا لا لحاجته إليه، فهذه داخلة في قول المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة. المرتبة الثالثة البرء، برء ما صور، وهو إنفاذه على آخر مراحله وجعله خلقا سويا كما يريده الرب جل وعلا. لهذا قال في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فذكر الخلق العام ثم البر ثم التصوير، وهو سبحانه وتعالى حين خلق وبرأ البرية وصورها وجعلها على هذا المنوال وعلى اختلافها الإنسان والملائكة والحيوان على ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي السماء إلى آخر ذلك، ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم، بل لابتلائهم ولإقامة هذا الملكوت على العبودية. فإذا قوله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، هذا قول المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة، ذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال حمده سبحانه، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك قوله رازق بلا مؤونة، وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة ينفقها تنقص من ما عنده سبحانه، وبلا تعب، فهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، وما يفتح للناس من رحمة فإنه لا ممسك لها. وقد قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي حديث أبي ذر المعروف قال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه شيئا. وهذا لا شك أنه صفة الرب جل وعلا. أما المخلوق فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفه تعب، ويرزق لحاجته أن يرزق، ويرزق أيضا بمؤونة تنقص وتزيد، والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. فتبين أن معنى قوله رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة ولا مشقة، أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمون، بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل هو سبحانه الرازق بلا مؤونة سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سؤال: هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للأشياء؟ الجواب لا، خلق الأشياء هذا مختص بالرب جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الأشياء. أما أن يوصف بكونه خالقا فنعم، لكن لا يقال خالق للأشياء، الأشياء هذه لله جل وعلا، لكن يخلق ما يناسب، كما قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين. ويعنى بالخلق هنا التقدير أو التصوير أو ما يناسبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فأثبت لهم خلقا، قال يخلق كخلقي، ثم نفى عنهم خلقا فقال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، فدل على أن المخلوق يخلق أشياء بمعنى يصورها أو يقدرها. أما برء الأشياء أو يعني برء الأمور بمعنى إخراج الصور جعل فيها حياة، فهذه لله جل وعلا. أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق لأنه تقدير وتصوير. يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى ليس كمثله شيء على باطله، وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم في ورود الكاف والمثل في الآية، فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة، وما هو الرد الصحيح والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف في الآية؟ لسبق أن ذكرناه مفصلا أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله، أظن في أول الدروس أو عند قوله ولا يشبه شيء أو لا يشبه الأنام، أو في أوله عند قوله ولا شيء مثله. المقصود أن استدلال المبتدعة بقوله ليس كمثله شيء مصير منهم إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة فيكون هناك مطلق التشابه منفيا، وهذا فيكون مطلق التشابه منفيا. وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة، والمماثلة منفية في كل حال، والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى، يعني في المعنى المطلق أيضا منفي. وأما المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفيا، لأن هذا أثبته الرب جل وعلا. ما هو أفضل كتاب شرح أسماء الله الحسنى واعتنى بمعناها؟ أحسن ما ألف في ذلك فيما أعلم كتاب النهج الأسنى أو المنهج الأسنى، الأسنى والأسمى، النهج الأسمى لأحد طلبة العلم في الكويت، أظني قال له الحمود محمد، محمد الحمود، وهو من أنفع ما كتب في ذلك. ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتبه من معاني الأسماء والصفات. قل هل الله جل وعلا محتاج إلى عبادة العبد كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو غير محتاج سبحانه للرزق ولا للإطعام، ولكن أثبت العبادة. ما أدري ما وجه السؤال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا هذه لام كي، لام الحكمة وليست لأجل الحاجة. من صلى صلاة وهو جنب حياء فإنه يعني صلى الصلاة وهو جنب غير متوضئ غير مغتسل، فيجب عليه الإعادة، ويسأل بأنه صلى بعض الصلوات وهو جنب واكتفى بالتيمم، فيجب عليه أن يعيد. والسائل يعرف تفاصيل سؤاله، يجب عليه أن يعيد الصلوات جميعا وأن يستغفر الله جل وعلا من كونه صلى صلاة بلا طهارة شرعية كاملة، والله جل وعلا حق أن يستحيى منه. هل يقال أن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة والصفات الفعلية راجعة إلى صفة القيومية؟ لا، لا يقال ذلك. مثل صفة الرحمة ذاتية، وهي ذاتية باعتبار وفعلية أيضا، لكنها هي راجعة أيضا لقيوميته، فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة. كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص يدل على كمال المطلق؟ أي نفي جاء في الكتاب والسنة نفي صفة عن الله جل وعلا فالمراد من هذا النفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد ليس مدحا وليس كمال. نفي الصفة عن المتصف أو عمن يتصف بها أو عمن يقال أو تنسب إليه قد يكون لنقصه ولعجزه لعدم علمه ولعدم قدرته. فيقال مثلا فلان لا يسيء إلى أحد لأجل أنه ضعيف، حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه. ويقال فلان مثلا ليس كثير الكلام، قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع. ولهذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغفرون بذمة، قبيلة لا يغفرون بذمة لعجزه. والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة، فهو نفى عنهم صفة لأجل عجزهم عنه، فقال ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزه. ولهذا في وصف الرب جل وعلا إذا نفي قوله لا تأخذه سنة لكمال حياته، لا لأرقه مثلا أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركهم حتى لا يفسد الملك أو نحو ذلك، بل لا تأخذه سنة لكمال حياته. يتضمن النفي كإثبات كمال الصفة التي هي ضد ذلك. والنفي المحض كما هو معروف وذكرناه لكم سابقا ليس كمالا. كذلك وما كان ربك نسيا لكمال علمه وإحاطته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كهوا أحد لكمال أحديته سبحانه، قل هو الله أحد، وهكذا في غير ذلك من الصفات. ودي لو شرحتم كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني فهو أجمع من شرح متن الطحاوية، لأنه حسب علمي لم يشرح. لا أظن عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني سبق أن شرح بعض المشايخ، موجود مسجلا. وأما متن الطحاوية فإنه مرجع، والاهتمام به منهجيا أولى من الاهتمام بعقيدة السلف وأهل الحديث للصابون، لأننا نمشي على منهجية في قراءة كتب العلم. الشرح يكون على كتاب له صلة بتكوين الطالب علميا، وشرح الطحاوية مقصود لأنه يشتمل على مسائل لم تذكر في الواسطية، يشتمل على مسائل لم تذكر في لمعات الاعتقاد ولا في الحموية، فهو مهم من هذه الجهة، إضافة إلى أن ثم استدراكات عليه، وهذا مما ينمي طالب العلم. ومشايخنا رحم الله الميت حفظ الحي يعتنون بشرح الطحاوية، ولذلك قرر في جامعات المملكة. ما حكم تعريف الاسم المضاف إلى الله عز وجل مثل العبد اللطيف؟ هذا لا يجوز، ونبهنا مرارا أنه لا يجوز كتابة هذه ولا نطقها على هذا الشكل، كتابتها العبد اللطيف أو العبد الله أو العبد العزيز أو العبد الكريم بهذا الشكل، أن تكون العبد هكذا معرفة واللطيف معرفة، لأن هذا يجعل اسم الله جل وعلا مشتبها أن يكون نعتا للعبد، وهذا لا شك أنه يجب دحضه ويجب رده، فتكتب آل منفصلة، آل منفصلة ثم عبد اللطيف، حتى تقرأ آل عبد اللطيف، آل عبد الكريم، آل عبد العزيز، آل عبد الله، آل عبد الوهاب، وهكذا في نظائرها. فطلبة العلم ينبغي ينبهون على ذلك، وربما يجري تنبيه على الجهات الرسمية في هذا الأمر، أن هذا فيما يظهر لي أنه من المنكرات، لأنه فيه امتهان لأسماء الله جل وعلا. إن شاء الله يذكر كتابنا سبق وعدت بإخراجه، إن شاء الله نرجو أن يتيسر ذلك قريبا، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد الخلق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير
سبحانه،
وكل شيء إليه فقير
سبحانه،
وكل أمر عليه يسير
سبحانه،
لا يحتاج إلى شيء
سبحانه،
ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تكملة وصلة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جمل هذه العقيدة النافعة، عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وهذا كالجمل التي قبله فيها إثبات كمال الرب جل وعلا، وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، بل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب جل وعلا، وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره، والله جل جلاله متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد، هو الغني غير محتاج، غير محتاج لمقتضى صفاته، وغير محتاج سبحانه لأثر تلك الصفة، بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة جل وعلا. فخلقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة، ورزقه سبحانه وتعالى لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته سبحانه وتعالى إليهم، كما مر معنا على حد قول الله جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحانه، وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الجمال، صفات الربوبية أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب جل جلاله. قال هنا: مميت بلا مخافة، يعني أنه سبحانه يميت من شاء أن يميته، ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب جل وعلا، ولكن لحكمته سبحانه، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته البالغة العظيمة. فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة، بل هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. فقال هنا: مميت بلا مخافة. والمخلوق البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص، في أنه يميت لمخافة، وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق، بل يتعلق بحق الله جل وعلا وإقامة دينه وإعلاء كلمته. فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة، وأنه سبحانه باعث بلا مشقة، باعث الخلق بعد موتهم، سواء في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين، بلا مشقة تلحقه سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا. إذا تبين لك ذلك فإن في هذه الجملة من كلامه مسائل، أعني قوله مميت بلا مخافة فيها مسائل. المسألة الأولى أن مميت اسم فاعل من أمات المتعدي، والاسم للرب جل وعلا المميت، هو سبحانه المحيي المميت، والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي، المميت اسم كمال مع قرينه المحيي، فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات جل وعلا. المسألة الثانية: معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه، يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، وهو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود، خلق الموت وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث ك كثيرة فيها أن الموتى يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح في قنطرة بين الجنة على قنطرة بين الجنة والنار، فهذا يدل على أن الموتى موجود وله صفة الوجود، وهذا له أدلة أيضا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموتى ليس عدما للحياة وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة وهو وجود لصفة أخرى وهذه الصفة الأخرى هي الموت، هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام، قالوا الموت في تعريفهم للموت الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام، حتى إن بعض المنتسب لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف، وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة، يقولون الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، ويجيبون عن الآية في قوله خلق الموت والحياة بأن الخلق هنا بمعنى التقدير، فيكون عندهم معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا مصير منهم إلى أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من السنة وأيضا من القرآن التي تدل على أن الموت حياة أخرى، لهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم، فالحياة حياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه، فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب، وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم، لهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه لنوع للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها، والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة والجسد تبع لها تبع للروح، ليست الحياة للروح فقط بل هي للروح والجسد تابع، عكس الحياة الدنيا فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع، فيألم الجسد فتألم الروح وهكذا، يسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وهذا تعلق. يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدما محضا، بل هو موجود له خصائصه، والموت في الآية مخلوق خلق الموت والحياة، وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق فيكون بمعنى التقدير، نقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعده بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، ولهذا قدم الموت على الحياة لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. المسألة الثالثة أن الموت متعلق، يعني إماتة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت، فلا بد أن يموت كل شيء، يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى، وهناك ما استثني مما يموت، وذلك في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير، ومنها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الآيات في آل عمران. وهذا هو أظهر الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب جل وعلا، وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لأن الرب جل وعلا إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه العلية بقوله جل جلاله الملك اليوم لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من المخلوقات، فإنه يظهر له عظم الرب جل وعلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته. وأما قول الطحاوي باعث بلا مشقة، فهذا فيه صفة البعث لله جل وعلا، وفي موضعه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. قال بعدها ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره، أراد به أنه جل وعلا لم يزل بصفاته متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، وصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن والتي لا تراها مما هو موجود. قال ما زال بصفاته قديما، هذا فيه بحث مر معكم في اسم القديم أو في وصف الله جل وعلا بالقدم.
وقوله قبل خلقه أراد به أنه سبحانه ما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق، كما سيأتي في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ثم قال
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. تركيب هذه الجملة كالتالي: لم يزدد شيئا جل وعلا من صفاته، لم يزدد شيئا بكونهم يعني بوجودهم وإيجادهم وخلقهم، لم يزدد شيئا، وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته، يعني أن الرب جل وعلا ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقهم، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأنه لا يجوز أن يعطل الرب جل وعلا من صفاته، لأن تعطيل الرب جل وعلا من صفاته نقص، والله سبحانه متنزه عن النقص بأنواعه. وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل، ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل الآتية. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه لم يزل عليها وهو أول بصفاته، فهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى. فصفات الرب جل وعلا أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزدد بخلقه شيئا لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته أولا سبحانه وآخرا. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أراد بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يصر اسمه الخالق بعد أن خلق، بل هو اسمه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق، يعني قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق، وقبل أن يكون ثم مربوب هو جل وعلا الرب سبحانه وتعالى. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو سبحانه المحيي قبل أن يكون ثم ميت، قبل أن يميت الموتى هو المحيي، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل مترابطة في الدلالة على المعنى الذي ذكرته لك، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع، وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي رحمه الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر، والمذاهب فيها متعددة، ولهذا نقول نبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقام. المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها، وأسماء الرب جل وعلا سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من أنه جل وعلا لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات، فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما، فلما ظهر سامع لما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه، كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعم والمنعم والمحيي والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منهم، على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه البارئ وليس ثم من برأ، وهكذا حتى أنشأ جل وعلا وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور دون غيره، لهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته، وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية من جهة القدم مع الرب جل وعلا. والمذهب الثالث ومذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب جل وعلا أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد، والرب جل وعلا له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والأثر والحديث أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله جل وعلا أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله جل وعلا وأفناها، ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته جل وعلا، فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وعلا لا بد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال في بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا منهم، يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا، وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله جل وعلا كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب جل وعلا، وهذا نسبة النقص للرب جل وعلا، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهذا أيضا فيه وصف الرب جل وعلا بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات، هذا العالم إنما وجد قريبا، فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قريب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء جل وعلا. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهي مدة محدودة، والله جل وعلا لا يحده زمان، فهو أول سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء جل وعلا. وفي هذا إقرار، لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب، ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب جل وعلا فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. ولا بد أن الله جل وعلا له سبحانه وتعالى من يعبده جل وعلا من خلقه، ولا بد أن يكون له جل وعلا مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها. بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، ونقول هذا تحكم، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله جل وعلا يعلمها. وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات، أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات، وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب الحديث أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب جل وعلا، وأن غير قولهم فيه تنقص للرب جل وعلا بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف بها فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحى نحوه. المسألة الثالثة متصلة بهذا البحث، وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة، لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار، وهو ما يسمى بمسألة التسلسل. والتسلسل معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. والتسلسل على اعتبارات، فالجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل صفات الرب جل وعلا، وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب جل وعلا مذاهب. الأول من قال إن الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته، أو قد ابتدأت صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته. وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كأبي هذيل علاف وجماعة منهم. والمذهب الثاني وأن التسلسل في الماضي ممتنع، والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. والقول الثالث مذهب الثالث ومذهب أهل السنة والحديث هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل في الجهة في جهة المستقبل. مقتضى القسمة أن يكون ثم قسم الرابع، وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمة، وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحدا قال بهذا القسم. إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بحثت أولا، مسألة التسلسل، قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات تعلقها بالخلق، يعني الثلاثة مذاهب اللي ذكرناها. فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأول، ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول، لأن كل من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. الجهة الثانية من الاعتبار تسلسل في المخلوقات، تسلسل في صفات الخالق ذكرناه، والجهة الثانية من الاعتبار التسلسل في المخلوقات. وتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم. الأول تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب تسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا من جهة هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها معتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقة، وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. المذهب الثاني ايش قلنا احنا؟ قلنا في الماضي وفي المستقبل تسلسل في المخلوقات غير ممتنع، تسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم محض أو عدم تأثير. الجهة الثالثة في الاعتبار في التسلسل تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وهذا لا بد من النظر فيه. وأيضا نقول أشهر المذاهب فيه اثنان، الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر للعلل علة في معلولها ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة. وهذا هو مذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة القدرية وابن حزم وجماعات. والمذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له، وأن التسلسل في الآثار ناتجا عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله جل وعلا التي أجراها في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المسألة الرابعة قوله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا القول في قوله كان بصفاته هذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى بصفاته، فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته. وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى فلم يكن سبحانه وتعالى ولا صفة، بل كان بصفاته، والباء هنا للمصاحبة يعني أنه سبحانه وتعالى كان أزليا بصفاته التي هو جل وعلا موصوف بها. والمعتزلة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وعلمه، الله وقدرته، الله وحلمه، الله ورحمته، الله وقهره، وهكذا. فيعبرون بالواو لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف، فعندهم أن الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به. ولهذا بحث الشارح عندك مسألة هل الصفات غير الذات، والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك، عرض لها بما تستفيده من بحثه لأنه نوع من الاستطراد. لكن ننبهك إلى أن قوله كان بصفاته هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة، ولا نقول الله جل وعلا وقدرته، فإن الله سبحانه فعل وقدرته مثلا، أو نقول الله جل وعلا وعلمه، هذا استعمال الواو في هذا المقام لا يسوغ، بل تستعمل الباء، فنقول الله جل وعلا بعلمه، الله سبحانه وتعالى بقدرته، لأن الباء تدل على المصاحبة، لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا. قوله أزليا مر معنا البحث فيه، وأنه منحوت من كلمة لم يزل. المسألة الخامسة قوله في آخر الكلام: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا تعليل لما مر، ذلك بأنه على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس، رزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة هذه، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء، وقدرة الله جل وعلا غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ جل وعلا. وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة، وبه جاء القرآن العظيم، فكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك وكان الله على كل شيء وكان الله على ذلك قديرا وإن الله على كل شيء قدير ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. أهل البدع وأهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب جل وعلا فيقولون تعلق قدرة الرب جل وعلا بما يشاءه، ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقول والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه، فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل الله قادر على أن لا يوجد على أن لا يوجد إبليس، فيقولون لا غير قادر. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات، يقولون لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه جل وعلا، وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به. ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله جل وعلا. وهذا القول باطل بوضوح، وذلك لدليلين. أما الأول فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. الثاني أن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولما نزلت هذه الآية تلاها عليه الصلاة والسلام فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بينهم بأسهم شديد لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية. فدلت الآية على أن قدرة الله جل وعلا تتعلق بما لم يشأ أن يحصل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله جل وعلا ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فيتنبه على أنها من آثار قول أهل الاعتزال. في بعض الأحاديث جاء والله على ما يشاء قادر وإني على ما أشاء قادر، وهذا الجواب عنه معروف لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو أن يقال قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ جل وعلا. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان
وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله
سبحانه،
وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم فأعذنا. شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر بعض صفة الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق وبمشيئته العامة، وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القدر، والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، بل فرقه في نحو 3 مواضع. ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفها، والترتيب ينفع المتلقي، لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه، ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. قال هنا: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. لا شرحنا اللي هي إيش؟
وكل أمر يصير فيحتاج إلى شيء.
لا، هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنها في أول المقام. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، يعني واضحة مع ما سبق إن شاء الله. قال: خلق الخلق بعلمه، هو سبحانه خلق المخلوقات عالما بها، غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرها. وأورد هذه الجملة طحاوي مخالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله. وعلم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة، هو سبحانه وتعالى عالم بعلم، وخالق بعلم، وقادر بعلم، ورحيم بعلم، يرحم من يشاء عن علم، وهذا العلم وصفته جل وعلا الملازمة له لا تنفك عنه. وعلمه سبحانه أول، قبل خلق الخلق كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم، لهذا قال: خلق الخلق بعلمه. ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وفيه رد أيضا على القدرية، أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق، قدرية الغلاة نفاة القدر، الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، فهو سبحانه علم بعد وقوع الأشياء، فخلق الخلق ففعل الناس فعلم جل وعلا ذلك. واستدلوا على هذه النحلة بقوله جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وبقوله جل وعلا في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله جل وعلا ذلك، ذلك ليعلم. قال جل وعلا في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآيات تدل على أنه جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وأهل السنة مثبتون لعلم الله جل وعلا الكلي بالأشياء، ولعلم الله جل وعلا التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله جل وعلا ذلك الشيء، فإن معناه عندهم لما دلت عليه الأدلة معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، يعني إظهار ما تنقطع به الحجة. فقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. لأن الله جل وعلا لو آخذ العباد وآخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة، فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا لكي في قوله لنعلم حتى يظهر العلم فيكون ذلك حجة على الناس. وهذا ظاهر بين، لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وفي الآية الأخرى ما في السماوات والأرض. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل الكتابة، والكتابة متأخرة على العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول أن علم الله جل وعلا أول بالأشياء، وهنا يقيد ذلك بعلم الله جل وعلا بما أراده سبحانه. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا علم تفصيلاته، وخلق الشيء خلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه، يعني على وفق علمه سبحانه وتعالى بها، وهو عالم بها غير جاهل بها. ولهذا قرأتم ما في أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله جل وعلا إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم، وخالق بغير خلق، وحي بغير حياة، وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا حلت المفردات يعني علم هذه معناه أنه حل به علم بهذا الشيء الذي حصل، أو تعلق به خلق هذا الشيء فكأنه جل وعلا صارت له صفة لم تكن له من قبل. وهذا يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب جل وعلا كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر، معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بها، وهو جل وعلا علم قبل خلقها وأيضا يعلمها بعد خلقها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا، وذلك لقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإيمان بقدر الله جل وعلا هذا ركن من أركان صحة الإيمان، فهو واجب لأن التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. فقول المؤلف وقدر لهم أقدارا يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارا لا تحصل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق بلا تقدير سابق. وهذا يشمل أشياء، الأول يعني تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء، الأول تقدير ما به تمام خلقهم، فإن الله جل وعلا قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها، ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير. فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض له من كمال أو نقص، كما قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الثانية أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات الله جل وعلا قدرها، فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة، وقدر الذكاء، وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله، سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح أو المخلوقات التي حياتها بالنماء أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث قدر الله جل وعلا على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة ومن الهدى ومن الضلال، ولهذا قال والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فرتب الهداية بعد التقدير لأنه عنا بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله الذي خلق فسوى، يعني جعل الخلق على نهايته، إن سواه يعني جعله على نهايته المقدرة له، ثم قال والذي قدر يعني على اللي ما خلق الأشياء الغريزية والخلقية فهداها فهدى للطريقين. إذا تبين لك ذلك فالله سبحانه وتعالى قدر للأشياء المقادير، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم هذا مناسب من لو قال قدر عليهم أقدارا، لأن التقدير لهم يشمل ما سيكونون عليه من خير أو شر. إذا تبين هذا ففي قوله قدر لهم أقدارا مسائل. الأولى القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته، وتقول أقدر أن يكون كذا وكذا، يعني هيأت هذا الأمر على أن يكون كذا، فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئة، وهذا هو المعنى اللغوي العام، كما قال سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، والآيات في هذا كثيرة، وكل شيء عنده بمقدار ونحو ذلك. أما في الشرع فالقدر سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملك، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله جل وعلا الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وتعريف القدر اختلف فيه الناس، وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف، لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.